الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. ما زال الكلام في القسم الثاني من الأطعمة والأشربة، وهو القول في غير الحيوان. ووصل الكلام إلى المسألة الخامسة. يقول السيد الماتن رحمه الله: ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر، ولو فرض العكس كان بالعكس. يعني لو كان قليله يضر دون كثيره يحرم قليله دون كثيره. لهذا أنا ما لقيت المثال العكس، ما لقيت المثال. يقول: وكذا ما يضر منفردا لا منضما ما غيره يحرم منفردا، وما كان بالعكس، يعني ما كان يضر منضما دون الانفراد كذلك يحرم. فإذا المناط في هذه المسألة هو الضرر، حصول الضرر، حيثما يحصل الضرر الذي تحدثنا عنه، الضرر المعتد به عقلائيا مما يفضي إلى الهلاك أو ما يقارب الهلاك، فإنه يحرم. هلا العنوان الأول: ما كان يضر كثيره دون قليله، فهو واضح مثل كثير من الأمور التي الضرر يحصل بالكثرة لا بالقلة. فلو أخذ شيئا من هذا المتناول، أي شيء كان متناولا، سواء أكان مأكولا أو مشروبا أو هواء أو ما أشبه ذلك، يعني هواء غازيات أقصد، فالمناط عندئذ يدور حول الضرر. هلأ لو فرض العكس، يعني لما كان يضر قليله دون كثيره، ما لقيت له مثال، اللهم إلا أن يكون المراد به على افتراض الأمر أن يأخذ شيئا قليلا من الماء مثلا، يشرب قليل جدا أو يأكل قليل جدا جدا فيضر ذلك بحاله وببدنه. أما الأكل الطبيعي كثير أو الشرب الطبيعي كثير فلا يضر، فعندئذ يحرم القليل دون الكثير. ممكن نأخذ هذا المثال، وإلا ما شفت أنا له مثال. في المسألة صورتان: الصورة الأولى فوجهها أن المدار في حرمة المضر هو الضرر المعتد به عقلائيا، وهو الضرر الكثير الذي يفضي إلى الهلاك أو ما يقارب الهلاك، دون الضرر القليل الموجود في أغلب ما يباشره الإنسان، حتى في الكثير من المأكول والمشروب فإن فيه الضرر. فإذا ما كان قليلا غير معتد به أو كان متسامحا به عند العقلاء، فعندئذ نقول بالجواز وبغير المنهي عنه، وهذا لا خلاف فيه. أما المسألة الثانية التي طرحها سيد الماتن رحمه الله: وكذا ما يضر منفردا لا منضما ما غيره يحرم منفردا، وما كان بالعكس كان بالعكس، يعني ما كان يضر منضما لا منفردا يحرم منضم دون الانفراد. وأيضا الوجه في ذلك، الوجه واضح، وهو أن المناط في حرمة الضرر هو حصول الضرر بنفسه، حيثما يوجد الضرر فيلازم الحكم بالحرمة. هلأ سواء أكان الضرر منفردا أو مستقلا، منضما أو منفردا، فالمناط ليس في الانفراد أو الاستقلال، بل في حصول الضرر المعتد به عقلائيا. المسألة السادسة يقول: ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا لكن يضر إدمانه وزيادة تكريره والتعود به يحرم تكريره المضر خاصة. هناك بعض المأكولات أو المشروبات أو مطلق المتناولات قد تضر بحالة الإدمان والتكرير والزيادة، أما مرة ومرتين وثلاثة فلا يضر، فعندئذ لا يحرم في هذه الصورة. طبعا نحن كلامنا الآن في هذه المسائل التي تعرض لها سيد الماتن رحمه الله لاحقا هي عنوانها الضرر، مش الحرمة الذاتية التي ورد فيها النص الشرعي. إذا ورد نص شرعي بالحرمة كالخمر مثلا، عندئذ لا يفرق بين قليله وكثيره، معش المناط فيه الضرر، صار المناط والمدار في ذلك خصوص ما قام عليه النص الشرعي بالتحريم. فإذا كلامنا في غير ما قام النص الشرعي الدليل الخاص على حرمته بذاته، كلامنا بالعناوين الأخرى التي ليس لها عنوان ذاتي في التحريم بالشريعة المقدسة بحسب ورود النصوص الشرعية، بل المناط فيه والمدار فيه يدور حول الضرر وعدمه، مع وجود الضرر وعدمه. إذا المسألة السادسة: ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا لكن يضر إدمانه وزيادة تكريره والتعود به يحرم تكريره المضر خاصة. نقول إن كل ما دل الدليل الشرعي على حرمته فهو حرام بعنوانه لأجل النص الوارد بخصوصه، وما لم يدل عليه دليل من الشرع فإن قامت عليه سيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية وحكم العقل به فهو أيضا حرام، وإلا فالمرجع في ذلك هو الأصول العامة. وعندئذ لا عبرة في هذا المقام، نقول بعدم العبرة بالمرة والمرتين وما أشبه ذلك، لأنه المناط صار فيه النص الشرعي الوارد في تحريمه بذاته بغض النظر عن التكرار أو عدم التكرار مرة أو مرتين أو أكثر. لابد من حمل المضر بالتكرار ليصير إدمان عليه، لابد من حمله على المضر المهلك أو ما يقربه. يعني كيف نعرف أنه والله هذا صار مما أدمن الإنسان عليه بتكراره أو لم يدمن عليه بعد ما صار عنده حالة الإدمان بالتكرار؟ فالمناط أيضا ها هنا نقول بأنه هو خصوص الضرر المعتد به عقلائيا الذي يفضي إلى الهلاك، إن هذا اللي دل الدليل عليه: لا ترموا بأنفسكم إلى التهلك، أو ما يقارب الهلاك مما يسبب عادة بالتعود عليه يسبب ذلك البلاء العظيم والفساد الكبير، كالاعتياد مثلا على شرب الأفيون والهيروين مثلا مما يذهب العقل والشخصية المتزنة ويفضي إلى ارتكاب الجرائم والموبقات والمعاصي الكبيرة حتى قد يجر إلى القتل. فلا يفرق هذا الشارب لهذه الأفيون مثلا أو الموبقات، لا يفرق بين قتل العدو أو قتل الصديق، قتل الأباعد أو قتل الأقارب مثلا. وليس منه أكل ما فيه الدهون والزيوت أو الإكثار من شرب المياه الغازية المتداولة في زماننا مع ما فيها من الضرر ولو مع التكرار، لأنه هذا لم يرد أولا النص الشرعي على تحريمه، وثانيا هذا الاعتياد لا يسبب ضررا كما ذكرنا، ضررا معتدا به عقلائيا يفضي إلى الهلاك إلا عبر سنوات طويلة جدا، مثل هذه المشروبات الغازية كازوزيا قبل 30 سنة 40 سنة بده يتناول واحد لحتى اللي يترك أثر بالضرر أو التدخين أو ما أشبه ذلك، بدها فترة زمنية طويلة جدا. هلا مع عدم وجود النص، نرجع للأصول العملية، مع عدم وجود النص ومع عدم كونه مضرا ضررا عقلائيا معتدا به يفضي إلى الهلاك أو ما يقارب بالهلاك، فعندئذ نقول بالجواز. وليس منه أكل ما فيه الدهون، وإلا الدهون أهم يضر، بس عبر سنوات طويلة جدا يضر، يعني مش إنه يوم ويومين وجمعة أكل دهون خلص صار ضرر. يعني هذا الدهن اللي بده يترسب بجدران الشرايين مثلا ويسد الشرايين، بده 30-40 سنة ليتراكم. افتراض المسألة اللي بغض النظر قد يتراكم بفترة أقل أو أكثر، هاي موضوع تاني، لكن عم نحكي بالعموم حتى يصير معه الدهن ثلاثي أو دهن ثنائي بالجلسيريد أو كل الطرق. الفرق بيناتهم بس انه هذا مؤكسد وهذاك مش مؤكسد، ثنائي عن الثلاث هيك بقوله. وهذا مفيد، الكوليسترول مفيد، لابد الجسم بحاجة اليه، لكن بحاجة اليه بمقدار لا يزيد عن حد معين. اذا زاد عن هذا المقدار المعين يسبب ضررا، لا مطلقا. وأيضا ليس منه شرب الأدخنة المتعارفة، فإنها وإن كانت مضرة للكثير من الناس إلا أنها ما لم تخرج بمدها عن حدها المتعارف فلا بأس به، لأن ضررها مع ثبوته، أنا بأكد ضرر التدخين مع ثبوته، مو معلوم بيكون عن جد فعلا مضر. يعني العيحة خلينا نقول مثل الدعاية أو الإشاعة المنتشرة أو المقولة بدون دعاية وإشاعة، يفهم غلط، المقولة المنتشرة أنه مضر كما عليه بعض الأطباء أو كثير الأطباء، فلا بأس به لأن ضررها مع ثبوتها، مع ثبوت الضرر لبعض الناس فإنه غير عبر المديد من السنوات كالأربعين أو الخمسين سنة مثلا. هناك الكثير من المأكولات والمشروبات تضر بالبدن، تضر البدن مع تعاقب السنوات الكثيرة من عمر الإنسان، وتضر قطعا بما فيها بعض الحمضيات والحلويات والدهنيات وغيرها، ولكن هي من المباحات ما لم يلزم منها الضرر المتقدم. ولكل شيء حتى الحلويات هاي اللي فيها السكر، السكر بالتالي عبر سنوات طويلة مضر، خاصة بعد تجاوز الإنسان مرحلة من العمر ما فوق الخمسين مثلا، بيصير السكر من المضرات جدا. لكن ما دام الإنسان يحتمله ويتماشى معه ولا يترك أثرا مضرا كبيرا معتدا به عقلائيا فلا يحرم. نعم إذا صار عنده ما يسمى بداء السكري مثلا يصبح حرام، يصبح حرام على هذا المكلف بالتحديد الذي أصيب، لنفترض بداء السكر، فعندي إذن القطعة الصغيرة من الحلوى بقلاوة مثلا بتصير حرام. فإذا المسألة بتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وما يطرأ على الأبدان من قوة أو ضعف، شدة أو رخاوة.
هون الوقت له دخالة، مسألة الوقت إذا كان ضرر مباشر ولا ضرر،
لا هون خاضع للمدار، المدار والمناط، وهو شنو الضرر الذي يفضي إلى الهلاك أو ما يقارب الهلاك،
سواء كان مباشرا أو بعد
أو بعد مدة طويلة، مش معلوم إذ بعد مدة طويلة. نعم يستشكل فيها إذا صارت تضره مباشرة ولو بعد عشرات السنين، كمن يصاب بمرض السكري مثلا فإنه يحرم عليه تناول السكريات والنشويات إذا سببت هلاكه بحسب حاله. النشويات مثل الخبز او الرز او هاي هي بتضر مريض السكري بتضره اكثر تحول الى سكر تحول غير طبيعي فبصير بحاجه الى شو الى هاي الادويه يعطوه حقنه انسولين مثلا لانه ليش السكري بيصاب بالسكري نتيجه انه هذا البنكرياس الغده التي من شانها ان تفرز ماده الانسولين لتكسير النشويات وتكسير السكريات هذا تعطلت او ضعفت او مرضت فالبنكرياس ضعف ما عاد في امكانيه عنده يفرز شنو ماده هاي الانسولين فبيعطوا الانسولين حتى يساعد البنكرياس مثلا هذا طبعا هو حالاته ومراحله وخلاصه القول إن كل ما يسبب ضرراً عقلائياً مباشراً يفضي إلى الهلاك أو ما يقاربه فهو حرام وإلا فيرجع إلى الأصول العامة من قبيل أصالة الحلية مثلاً ليش؟ لأنه الأصول العملية في أصالة الحلية إنما موردها لكونها هذا لنفترض الذي شككنا في كونه مضر أو غير مضر مضر يفضي إلى الهلاك أو لا يفضي إلى الهلاك يعني كل شيء مضر حتى الخبز الواحد عسل إذا أكل كثرة أو طريقة بصير يضر يعني. فإذا شككنا وصارت شبهة حكمية فالمرجعية المطلقة للشبهات الحكمية الأصل العمل أصالة البراء لأنه شك في شنو؟ شك في التكليف شك في التكليف مرجع أصالة البراء بخلاف الشك في المكلف به أنه أنت ذمتك يقينا اشتغلت بأمر معين وشككت بإفراغ الذمة من هذا العهدة عهدة التكليف شككت في أنك هل أديته أو لم تؤديه فأنت كنت مكلف في وجوب صلاة الظهر قطعا ويقينا واشتغلت ذمتك يقينا بصلاة الظهر وبعد مضي الوقت شككت أنك صليت الظهر أو لم تصلي الظهر فعندئذ هذا شك في المكلف به مش في التكليف لأن التكليف منجز التكليف حاصل شككت في المكلف به أنك ما زلت مكلف قضيت أديت لم تؤديه فعندئذ الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين أو بسموها أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال اشتغال الذمة أو ما أشبه ذلك وخلاصة القول أن كل ما يسبب ضررا عقلائيا مباشرا يفضي إلى الهلاك أو ما يقاربه فهو حرام فيرجع عندئذ إلى الأصول العامة من قبيل أصالة الحلية لكونها من الشبهات الحكمية في المقام والحمد لله رب العالمين.